أخرجها عن العيال. إذا ملك المسلم لا يزيد عن قوته وقوت عياله تجب عليه زكاة الفطر ويخرجها عن نفسه وعن من يعول عند الجمهور. أخالف أبو حنيفة فقال لا تجب على من هو من أهل الصدقة، لا تجب على مصرف الصدقة. وقال لا تجب على من تجب عليه نفقته، وإنما تجب على من له الولاية عليه. والأصل في الاختلاف ما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما المخرج في الصحيحين، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع طاعا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، وفي رواية لمسلم وعدل الناس وعدل الناس بالصاع نصف صاع من البرز. فكونها على العبد والصغير هذا الذي جعل العلماء يختلفون، هل هي على من تجب عليه هل هي حق على المنفق لمن تجب عليه نفقته، أم هي حق على الولي لمن تجب عليه لمن له عليه الولاية؟ ولا خلاف أنه يعطيها عن الصبي الذي لا مال له وعن العبد الذي لا مال له واختلفوا في الزوجة. فقال أبو حنيفة الزوجة تخرجها عن نفسها، وأما حكمها فهي فرض عند الجمهور. وخالف البغداديون فقالوا إنها سنة، وتمسكوا بحديث ابن عبادة قال أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تفرض الزكاة. وعندما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نخرجها أو نفعله. وقالوا بسنيتها، قالوا ليست واجبة وإنما هي سنة. وهي طاع من شعير أو سويق أو تمر أو وهي شاع صاع من شعير أو سويق أو تمر أو زبيب أو من الدقيق أو تمر. وهي صاع من شعير أو سويق أو تمر أو زبيب أو من الدقيق أو قوته مما لا تخرج، هي تخرج من الشعير أو دقيقه، وتخرج من السويق، وتخرج من التمر، وتخرج من الأقط، وتخرج من جل سقوط. والأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري ومسلم قال كنا نعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط، حتى جاء معاوية وجاءت السمراء فعدلوا بالصاع نصف صاع منها. وفي رواية مسلم قال أبو سعيد وأنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، أي لا يزال يخرج الصاع كما كان يخرجه. وإذا هي صاع، قدرها طاعا عند الجمهور. وقال أبو حنيفة متمسكا بهذه الرواية ومتمسكا بما روي عن ابن المسيب أنه قال زكاة الفطر صاع من شعير أو نصف صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من عقب. وكذلك برواية أبي داود بحديث أبي سعيد الذي قال فيه كنا نعطيها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام وصاعا من شعير أو صاعا من بر لاثنين أو صاعا من تمر وصاعا من عقل. وأجاز كذلك أبو حنيفة أن تخرج فيها القيمة، وقال مالك والشافعي هي من جل عيش القوم فقط، وهذه الأصناف التي ذكرت إنما ذكرت لأنها هي جل عيش القوم آنذاك، وهو رواية عن أحمد. وعنك جزء أو قوته وأنا أو ما يقتاته مطلقا جزء من هذه الأصناف ومما يقتاته مطلقا. وعنك جزء تجب، وعنك جزء تجب أو قوته، وعنك جزء تجب. تجب على الإنسان إذا كان يملك جزءا من عبد أن يخرجها عن جزء العبد، يخرج نصيبه منها عن جزء العبد، أو كان العبد فيه جزء محرر وجزء مملوك فإنه يخرجها. أو كان هناك أقارب فإنه قلنا وعنك جزء تجب، معناها يجب إخراجها ولو عن جزء، كجزء الأمة المشتركة أو الجزء المكاتب أو غير ذلك. وعنك جزء تجب إخراجها قبل الصلاة يندب، إخراجها قبل أن يصلي الناس هذا مندوب، وقت وجوبها عند الإمام أحمد والشافعي هو غروب الشمس من ليلة الفطر، وعند الإمام مالك في أشهر الروايات عنه، وعند أبي حنيفة عند طلوع فجر يوم عيد الأضحى. وهذا الخلاف أثره نعم عند بزوغ فجر عيد الفطر، وهذا الخلاف أثره يتجلى فيما إذا ولد للإنسان مولود أو أعتق عبدا أو تزوج زوجة أو مات له أولاد أو ملك عبدا، فإنه على مذهب الإمام أحمد مثلا والشافعي لو ملك عبدا بعد الغروب أو تزوج زوجة بعد الغروب أو ولد له مولود بعد الغروب فإنه لا يزكي عنه في هذه الحال، وإذا ملك عبدا قبل الغروب أو ولد له مولود قبل الغروب أو تزوج امرأة قبل الغروب فإنه يزكي عنه في هذه الحال، بينما يزكي مالك وأبو حنيفة عن المولود والعبد الذي ملكه والزوجة التي تزوجها الشخص، يزكي في مذهب مالك عنها في مذهب أبي حنيفة قبل الفجر. فإذا ولد المولود بعد طلوع الفجر أو أسلم الكافر بعد طلوع الفجر لا تجب عليه. وكذلك إذا ماتوا مثلا بعد الغروب فإنها تجب عليه، يجب عليه إخراجها عنه في مذهب الشافعي وأحمد، ولا يجب إخراجها في مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة إلا إذا ماتوا بعد طلوع الفجر. فإذا ماتوا مثلا قبل طلوع الفجر تسقط عنه. وهذا المعنى عقدته في بيت فقلت من قبل أن تغرب لو مات المعان أو بعد لا وجد لا تخرج بحال، من قبل أن تغرب لو مات المعان أو بعد لا وجد لا تخرج بحال. قبل أن تغرب لو مات المعال أو بعد لا وجد لا تخرج بحال. ثم نعم المقال تقديمها للعكس باليومين شاذ. تقديمها أن تقدم عن يوم الفطر بكل يومين أي بيومين أو ثلاثة أيام هذا يجوز لما ثبت من أن ابن عمر كان يفعله. أما تأخيرها عن يوم الفطر فلا يجوز ولكن لا تسقط وإنما تبقى في ذمته ويكون آثما بتأخيرها. تقديمها للعكس باليومين جاد تفريقها وجمعها صرف مجاز. أن تعطى لرجل واحد أن تأخذ مثلا زكاة أهل زكاة أهل بيتك كلها وتعطيها لرجل واحد هذا يجوز. وكذلك يجوز أن تفرق زكاة شخص واحد على أشخاص متعدد. وهذا قياسا على الزكاة قياسا على زكاة المال. زكاة الفطر هنا وهي زكاة أبدان قاسوها على زكاة المال أن زكاة المال ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبني زريق أن يعطوها لسلمة بن صخر بن الزرق. وثبت أيضا في صحيح مسلم أنه قال لقبيصة بن مخارق لقبيصة بن مخارق عندما جاءه يسأل الصدقة قال له أقم عندنا حتى أنا أمر لك. عندما جاءه يسأل في حمالة تحملها قال له أقم عندنا حتى نعطيك من الصدقة أو نأمر لك من الصدقة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفريقها إذا كون شخص يفرق زكاة الواحدة على أشخاص أو يجمع زكوات لشخص واحد هذا يجوز. تفريقها وجمعها صرف مجاز. المقالة باب إخراج الزكاة والمقصود زكاة المال إخراجها تأخيره عن وقت عن وقتها حرم بذاك يضمن. إذا وجبت الزكاة في المال بأن كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول فإنه لا يجوز أن تؤخر لأسباب لأنه إذا أخرها قد يتلف المال فلا يتمكن من أدائها وقد يموت هو فلا تؤدى عنه. وتأخيرها كذلك ظلم للفقراء لأنها حق للفقراء إذا وجب لا يجوز أن يؤخر عنه. إخراجها تأخيره يمكن معناها إذا وجد المستحق وأمكنه الإخراج بأن كان المال معه. إذا وجد من يصله للمال ليخرج منه أو كان المال معه ووجد المستحق وحال الحول لا يجوز له أن يؤخر إخراج الزكاة. فإذا أخرها يضمن. فإذا تلف المال أخرها وتلف المال فإنه يضمنها فإنها تكون دينا في ذمته تكون دينا في ذمته. تأخير إخراجها تأخيره إذ يمكن عن وقتها حرم، معناها حرام، حرم معناها حرام، وبها القراء حرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قرأ حمزة والكساء. حرم بذاك يضمن. تعجيلها إن كمل النساء النصاب صح، تعجيل الزكاة إذا كمل النصاب يصح. وبه قال أحمد والشافعي وأبو حنيفة وخالف مالك في ذلك. واستدل الجمهور القائلون بجواز تعجيلها بحديث علي رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود وغيره، قال طلب العباس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في تعجيل الزكاة فرخص له في ذلك. وأما إذا لم يكمل النصاب فلا يجوز تعجيلها لأنها لم تترتب عليه أصلا. نعم، تعجيلها إن كمل النصاب صح لمصرف، ولكن بشرط أن يصرفها لمصرف. أما إذا صرفها لغير مصرف في الحال ولو آل أمره إلى أنه أصبح مصرفا فلا تجزئ، نحها أي أبعدها عن غير المصرف ولو صار مصرفا في المآل. غير المصرف في الحال أبعدها عنه ولو صار مصرفا مآلا، ولو صار مصرفا مآلا. نعم. ثم قال وإن تعجل وإن عجلت وتلف المال فلا ترجع. والنقل لقصر حلى. إذا عجل الزكاة وتلف المال بعد تعجيلها فلا يرجع على الفقراء والمساكين، إنما يكون هذا مال، إنما يكون هذا مالا خالصا للفقراء والمساكين، ولا حظ فيه لرب المال أصلا ولو تلف ماله. وأما إذا أخرجت هي وتلفت فاختلف العلماء فيها، فأبو حنيفة قال تسقط مطلقا إذا أخرجها بعد كمال الحول وبعد أن حان وقتها وأخرجها وضاعت قبل أن تؤدى لمصرفها، قال أبو حنيفة تسقط مطلقا. قال أحمد لا تسقط حتى يضعها في موضعها. قال مالك والشافعي إذا فرط لا تسقط عنهم، وإذا لم يفرط تسقط عنهم. وقال الليث إذا فرط لا تسقط عنهم، وقال قوم معه ذلك، قال الليث وجماعة معه إذا فرط لا تسقط عنه، وإذا لم يفرط يزكي ما بقي. وقال قوم إذا ضاعت يكون هو والفقير شريكين في المال بحسب حظيهما أصلا. وقال إن تلف إن أجلت وتلف المال فلا ترجع. والنقل لقصر حولا، نقلها لمكان بالغ مسافة القصر غير جائز ما دام في البلد من يحتاج له، أما إذا انتفت الحاجة فيجوز. وقال بعض أصحاب مالك إذا كان إذا نقلت إلى بلد أحوج من البلد الذي أخرجت فيه ولو كان أهله محتاجين يجوز ذلك. وقال وفي رواية عن أبي حنيفة مثل ذلك. والنقل لقطر حذاء، والأصل في ذلك حديث البخاري ومسلم، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأعلمهم لمعاذ لما بعثه إلى من، فأعلمهم أن عليهم صدقة، أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وعندما بعث معاذ بشيء من مال صدقة لعمر رضي الله عنه غضب وقال: لم أرسلك جابيا ولا آخذا للجزية. فقال له معاذ: لو وجدنا من يأخذها لما أرسلت إليك. فدل هذا على أنها لا تخرج خارج البلد الذي أخرجت فيه إلا إذا لم يحتج أهلها له، إلا أن يحتج أهله لها، إلا إذا عدم مصرف يحوز، إلا إذا عدم مصرف، لم يوجد مصرف يحوزها يستحقها لمصرف، لو مات أو أثرى تجوز صرفها لمصرف، لو مات بعد ذلك أو أثرى بعد ذلك أو ارتد بعد ذلك هذا يجوز، ولا تسترجع عند في رواية عن أحمد وعند أبي حنيفة. وقال قوم: إذا أثرى الفقير تسترجع منهم، وإذا مات تسترجع، وإذا ارتد تسترجع، ولكن الصحيح أنها لا تسترجع. ثم قال: باب مصرف الزكاة، ما من يجوز لهم أن تجوز لهم الزكاة، أو من يجوز من يجوز صرف الزكاة إليه. نعم، باب من يجوز صرف الزكاة لهم. نعم إليه. مصرفها في صورة التوبة جاء، فالتزما ترتيبها ولتخرجها. مصرفها هو ما حدده الله تبارك وتعالى، ذكره الله بالتفصيل في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء هم مصرفها. ولهذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل يسأل الصدقة فقال:
الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى قسمها، فإن كنت من هذه الأقسام أعطيتك. إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى قسمها، فإن كنت من هذه الأقسام أعطيتك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى